الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة النحل من الآية الواحدة والستين، وهي قوله تبارك وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قوله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، أي بكفرهم ومعاصيهم، التي منها ما عدد من المساوئ المتقدمة، ما ترك عليها يعني ما ترك على الأرض المسلول عليها بالناس، وبقوله تعالى من دابة، يعني أن الضمير هنا يعود إلى غير مذكور، وإنما يفهم ببعض القرائن في السياق، فإنه لا يوجد ذكر للأرض في الآية من ما ترك عليها من دابة، لكن معلوم أن الناس على ما يعيشون يعيشون على الأرض. وكذلك قوله من دابة، الدابة تدب على ماذا؟ تدب على الأرض. فهذان قرينتان تدلان على أن الضمير في عليها يعود إلى غير مذكور وهو الأرض. نعم، ما ترك عليها أي على الأرض المسؤول عليها بالناس، وبقوله تعالى من دابة أي لأهلكها بالمرة بسؤم ظلم الظالمين. ولو يغافل الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، يعني دابة هنا نكرة في سياق النفس، هي تعم ويكون العموم أقوى ما يكون إذا أدخلت عليها من ما ترك عليها من دابة. فلذلك قال أي لأهلكها بالمرة بتؤم الظالمين ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، أي إلى وقت معين تقتضيه الحكمة. يستغفر منهم من يستغفر فيغفر له، ويصر من يصر فيزداد عذابا. فإذا جاء أجلهم أي أجلهم المسمى لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يقول السكفي رحمه الله تعالى في تفسير نفس هذه الآية الكريمة، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه لو عاجل الخلق بالعقوبة لأهلك جميع من في الأرض، ولكنه حليم لا يعجل بالعقوبة، لأن العجلة من شأن من يخاف فوات الفرصة، يعني العجلة هي صفة من يخشى، إذا وجدت الفرصة يخشى أن تفوته، فذلك يقول أغتنمها وأنتقم من هذا الذي أعطاني. واضح، فإذا العجلة من شأن من يخاف فوات الفرصة، فيتشكك بالفرصة لينتقم أو يؤجل من أعطاه. أما الله سبحانه وتعالى فلأنه حليم ولا يعجزه شيء ولا يفوته أحد، فهو حليم لا يعجل بالعقوبة. لماذا؟ لأن العجلة من شأن من يخاف فوات الفرقة. ورب السماوات والأرض لا يفوته شيء أراده، وذكر هذا المعنى في غير هذا الموضع كقوله في آخر سورة فاطر: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وقال عز وجل: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. وأشار بقوله ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، أشار إلى أنه تعالى يمهل ولا يهمل، يمهل ولا يهمل، وبين ذلك في غير هذا الموضع لقوله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال أيضا: ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. وبين هنا أن الإنسان إذا جاء أجله لا يستأخر عنه، كما أنه لا يتقدم عن وقت أجله، وأوضح ذلك في مواضع أخر قوله تعالى: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، وقوله: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، إلى غير ذلك من الآيات. قوله تبارك وتعالى ما ترك عليها من دابة. يقول الشنقيطي رحمه الله واعلم ان قوله تعالى ما ترك عليها من دابة فيه وجهان للعلماء، احدهما انه خاص بالكفار، ما ترك عليها من دابة يعني لأهلك جميع الكفار، وما ترك واحدا فقط حتى من الكفار على وجه الأرض كلها. فإذا هذا هو الوجه الأول في التفسير، ما ترك عليها من دابة يعني أن هذا خاص بالكفار، لأن الذنب ذنبهم، والله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. ومن قال هذا القول قال ما ترك عليها من دابة أي من دابة كافرة، يعني من نفس تدب فوق الأرض كافرة. ويروى عن ابن عباس وقيل المعنى أنه لو أهلك الآباء بكفرهم لم تكن الأبناء، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، يعني لو أهلك الآباء بسبب كفرهم لم يكن أو لم تخلق هذه الأبناء. أما جمهور العلماء ومنهم ابن مسعود وهو الأحوص وأبو هريرة وغيرهم فيرون أن هذه الآية عامة، ما ترك عليها من دابة هذه عامة واضح تعم جميع ما يدب فوق الأرض، حتى إن ذنوب بني آدم لتهلك الجعل في جحره، يعني حكم ذنوب بني آدم تعم جميع المخلوقات. يقول حتى أن ذنوب بني آدم لتهلك الجعل في جحره، الجعل هو الخمس يعني، والحضارة في وجهها ونحو ذلك، لولا أن الله حليم لا يعجل بالعقوبة ولا يؤاخذهم بظلمهم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى وهذا القول هو الصحيح، وهذا القول لأن الآية عامة ما ترك عليها من دابة، الآية عامة لما تقرر في الأصول من أن النكرة في سياق النفي إذا زيدت قبلها لفظة من تكون نصا صريحا في العموم، كما قال تعالى مثل هنا للظالمين من نصير من نصير. وعليه فقوله تعالى من دابة يشمل كل ما يطلق عليه اسم الدابة نصا. قال القرطبي في تفسيره فإن قيل فكيف يعم الهلاك مع أن فيهم مؤمنا ليس بظالم، يعني إذا كان هلاك يأتي بسبب ظلم الناس فكيف يقال بتعميم الهلاك مع أن المؤمن ليس بظالم؟ قيل يجعل هلاك الظالم انتقاما وجزاء وهلاك المؤمن معوضا بسبب الآخرة. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد الله بقوم عذابا أطاع العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. والأحاديث بمثله كثيرة معروفة، يعني أحاديث معروفة في هذا أن كما كمل في الحديث أما أهلك وفيهم الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث. وفي الحديث أيضا حديث الجيش الذي يخطف به يعني قيل للنبي عليه السلام فإن فيهم المجبر والمكره وعابر السبيل أو ابن السبيل، فقال عليه السلام يهلكون مهلكا واحدا ثم يبعثون على نيته فيأتي عذاب عام للجميع، ولكن سيكون انتقاما من الكافر أو من الظالم، وفي نفس الوقت يعني يعوض المؤمن بثواب الآخرة ويجازى بنيته. وإذا ثبت في الأحاديث الصحيحة أن العذاب إذا نزل نزل بقوم عم الصالح والصالح فلا إشكال في شمول الهلاك للحيوانات التي لا تعقل. وإذا أراد الله إهلاك قوم أمر نبيهم ومن آمن منهم أن يخرجوا عنهم، لأن الهلاك إذا نزل عم. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في الأنبياء الذين أهلك أمرهم أمرهم بأن يزيلوهم وأن يفارقوهم، فأسر بأهلك بفتح من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مسلمها ما أصابهم، وهكذا غير كثير الآيات في ذلك المعنى. ثم يقول قوله تعالى ولم يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، يقول الضمير في عليها راجع إلى غير مذكور وهو الأرض، لأن قوله من دابة يدل عليه، لأن من المعلوم أن الدواء إنما تدب على الأرض، ونظيره قوله تعالى ما ترك على ظهرها من دابة، ومنه قوله تعالى حتى توارت الحجاب. حتى توارت الحجاب الى ما تعود الساعه هي الشمس. هل جرى ذكر الشمس في السياق؟ لم يدري. قال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت الحجاب. حتى توارت عن الشمس، حتى هربت الشمس، حتى توارت الشمس فلم يجد لها ذكر. ورجوع الضمير الى غير مذكور يدل عليه المقام كثير في كلام العرب، ومنه قول حميد بن ثور وصحفاء منها كالسفينه نضجت فيه الحمل حتى زاد سهرا عبيدها. فقول وصحفاء منها ها تعود الى الابل، وصحفاء منها كالسفينه، فصحباء منها يعني صحباء من الإبل. وتدل لقولنا منها أي من الإبل قرينة إيه؟ كالسفينة. كالسفينة أليس يقولون أن الجمال هي الجمل والسفينة في الصحراء؟ فمع أن الإبل لم يجري لها ذكر. ومنه أيضا قول حاتم الطائي أماوية ما يغني الثراء عن الفتى إذا حسردت يوما وضاق بها الصدر. ما هي التي حسردت؟ الروح. هل جرى لها ذكر؟ لم يجري لها ذكر من قبل. إذا أنا الذي أحفظه يعني لعمره كما يبني الثراء عن الفتى إذا حسرجت يوما وضاق بها الصدر. فقول هنا حسرجت وضاق بها يعني لذلك النفس ولم يجري لها ذكر، كما تدل له قرينة وضاق بها الصدر. وضاق بها أي بالروح أو بالنفس الصدر. ومنه أيضا قول لبيب في معلقته حتى إذا ألقت يدا في جافري وأدن عورات الظهور ظلامها. حتى إذا ألقت يدا في جافر، ما هي جافر هنا؟ هو الظلام. حتى إذا ألقت يدا في جافري وأدن عورات الظهور ظلامها. فقوله حتى إذا ألقت يدا في جافري يعني حتى إذا ألقت الشمس ولم يجري لها ذكر، ولكن يدل له قوله وأدن عورات الظهور ظلامها، لأن قوله حتى إذا ألقت يدا في كافري أي دخلت في الظلام. نعم. يعني وإذا عاد الضمير إلى غير مذكور فلا بد أن يوجد في السياق قرينة تدل على هذا الشيء غير المذكور. ما يقول تبارك وتعالى ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. ما إعراب قوله تعالى أن لهم الحسنى؟ بدل من الكذب. ويجعلون لله ما يكرهون يعني يجعلون هنا بمعنى ينسبون إليه، أو بمعنى أدق هو تنسبه وضح الحقيقة توضيحا رائعا هنا في قوله ويجعلون لله ما يكرهون. يجعلون بمعنى يعني يعتقدون، ويجعلون لله ما يكرهون، ولم يبين ما هو الذي يكرهون، لكن في آيات أخرى بين الله تبارك وتعالى أنهم يكرهون البنات. بين أن يجعلون الله ما يكرهون يعني أنه البنات والشركاء، وجعل المال الذي خلق لغيره قال في البنات ويجعلون لله البنات سبحانه. ثم بين كراهيتهم لها في آيات كثيرة كقوله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى، وقال في الشركاء وجعلوا لله شركاء، ونحوها من الآيات. وبين كراهيتهم للشركاء في رزقهم بقوله ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم اما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون. اي اذا كان الواحد منكم لا يرضى ان يكون المملوك شريكا له مثل نفسه في جميع ما عنده، اذا كان واحد منكم لو عنده عبد مملوك لا يرضى ولا يقبل ان يكون ردا له ومساويا له في كل شيء، فكل مملكه يكون منافقه بينه وبين عبده. فاذا كنتم يعني إذا كان الواحد منكم يألف ولا يرضى أن يتساوى مع مملوكه في كل ما به، فكيف تجعلون الأوثان شركاء لله في عبادته التي هي حقه على عباده؟ وبين جعلهم بعض ما خلق الله من الرزق في الأوثان، فقال سبحانه وتعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، إلى قوله تعالى: شاء ما يحكمون. وقال: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أن الكفار يقولون بألسنتهم الكذب فيزعمون أن لهم الحسنى، والحسنى تأنيث، الحسنى تأنيث، تأنيث حسن، هذا صحيح، الأحسن، الحسنى الحسنى تأنيث الأحسن، وقيل المراد بها الذكور كما تقدم في قوله: ولهم ما يشتهون. والحق الذي لا شك فيه أن المراد بالحسنى، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، هو زعمهم أنه إن كانت الآخرة حقا فسيكون لهم فيها أحسن نصيب كما كان لهم في الدنيا. هذا هو التفسير، يقول العلامة السيوطي رحمه الله تعالى إن هذا هو التفسير الحق الذي لا شك فيه لشدة الروح أبي الذي، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، يعني يقولون بألسنتهم الكذب فيزعمون أن لهم الحسنى. طيب ما أعراض الحسنى؟ تفضل. أعرف أعرابا كاملة زيادة. هو لو واحد سبحان الله يا عم يقول اسم أنس هيروح منه على الأقل نفس الدرجة، فلا بد الإعراب يكون إعراب كامل. وأنا ما سألت إلا أن طبعا فيها الإجابة المفروض يكون فيها دقة. نعم الإجابة صحيحة، لكنك نعم ماشي يعني من إعراب كامل أن لهم الحسنى، إعراب الحسنى. نعم لأنها مقصورة، لأن اسم مقصور سلكونها العين الحركة، فإذا هو اسم أن مؤخر، لابد أن تبينها اسم أن مؤخر منصوب بفتحة مقدرة لأنه مقصور. وتصف ألسنتهم الكذبة أن لهم الحسنى، فيقول السنفيذي رحمه الله تعالى: المراد بالحسنى هو زعمهم أنه إن كانت الآخرة حقا فسيكون لهم فيها أحسن نصيب، يعني أنهم يزعمون أنه كما فضلهم الله في الدنيا وأعطاهم الرزق والمال والبنين وغير ذلك من متاع الدنيا، فهذا دليل أنه سوف يفضلهم أيضا في الآخرة. هذه طريقتهم المحدودة في التفكير، كما أعطانا في الدنيا وفضلنا فحتما لابد أنه لو كانت هناك على الآخرة فأيضا سننال هذا التمييز كما لله في الدنيا. يدل على صحة هذا القول دليلان، أحدهما كثرة الآيات القرآنية المبينة لهذا المعنى، كقوله تعالى عن الكافرين: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. ولئن رجعت إلى ربي، لئن رجعت يعني إذا كان في أخرى، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. وقوله أيضا: ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وقال عز وجل: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. وقوله عز وجل: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وقال أيضا: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إذا هذا هو الدليل الأول، كثرة الآيات القرآنية المبينة لهذا المعنى. الدليل الثاني أن الله سبحانه وتعالى أتبع قوله أن لهم الحسنى بقوله: لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. هم يتوقعون أن تكون لهم الحسنى في الآخرة إن كان ثم آخرة، كلا لا جرم حقا أن لهم النار وأنهم مفرطون. فأتبع الله سبحانه وتعالى قوله أن لهم الحسنى بقوله: لا جرم أن لهم النار، فدل ذلك دلالة واضحة على ما ذكرنا والعلم عند الله. أي نعم. ومعنى وصف ألسنتهم الكذب وتصف ألسنتهم الكذب معناه قولها للكذب صريحا لا خفاء فيه. قال المخزومي في الكشاف في تفسير قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب. قال ما نصه فإن قلت ما معنى وصف ألسنتهم الكذب؟ قلت هو من فصيح الكلام وبليغه جعل قولهم كأنه عين الكذب. يعني مش قولهم صفة أنه قول كذب، لا ده هو القول هو نفسه عين الكذب، لأن الكذب نفسه صار هذا القول. جعل قولهم كأنه عين الكذب ومحضه، فإذا نطقت فيه ألسنتهم فقد حلت الكذب بخليته وصورته بصورته، كقولهم وجهها يصف الجمال أو عينها تصف السحر. فتدلت هنا وتصف ألسنتهم الكذب. ثم قال عز وجل لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. في هذا الحرف قراءتان سبعيتان وقراءة ثالثة غير سبعية. قرأ معمة السبعة ما عدا نافعا لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون بسكون الفاء وفتح الراء بصيغة اسم المفعول. اسم المفعول يكون مشتق الإباء، يعني كلمة مفرط مشتق من فرط فطر فرط فرط يفرط فرط. أنا أتصور حتى لا تنمحي من ذاكرتكم أن تنهي هذه التنبيهات. اسم مفعول يشتق من ماذا؟ يشتق من أفرطة. ثم اسم الفاعل إيه؟ اسم الفاعل يشتق من إيه؟ مفرط يشتق من إيه؟ من أفرط. لكن اسم مفعول يشتق من أفرط، من الفاعل المبني المجهول تنتهي. إذا اسم مفعول يشتق من المبني المجهول، واسم الفاعل يشتق من المبني المعلوم. فإذا وطبعا ده له أهمية في التفسير. لا شك أن لهم النار وأنهم مفرطون غير القراءة الأخرى وأنهم مفرطون. فلذلك نرجع لأصل الاشتقاق فنقول مفرطون مشتق من أفرط المبني المجهول، أما مفرطون مشتق من أفرط المبني للمعلوم. وسيتبين الفرق. لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. في هذا الحرف قلنا قراءتان سبعيتان وقراءة ثالثة غير سبعية. قرأه عامة السبعة ما عدا نافعا وأنهم مفرطون بصيغة اسم المفعول من أفرط. وقرأ نافع بكسر الراء بصيغة اسم الفاعل من أقرأ مفرطون. والقراءة التي هي ليست بسبعية بفتح الفاء وكسر الراء المسددة بصيغة اسم الفاعل وأنهم مفرطون. يبقى هنا مشتق من إيه؟ الرفع المرعب. وتروى هذه القراءة عن أبي جعفر، وكل هذه القراءات له مصداق في كتاب الله. أما قراءة الجمهور لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون بصيغة المفعول، فهو اسم مفعول من إيه؟ أفرط أو أفرط إذا نفيه وتركه غير منكسف إليه. إذا نفيه وتركه ولم يلتفت إليه. فقوله تبارك وتعالى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون بمعنى أي متروكون منفيون في النار. لا جرم أن لهم النار فيدخلهم الله النار ويتركهم وينساهم. معنى ينساهم يعني يتركهم، لأن النفي تأتي بمعنى الذي هو ضد التذكر وتأتي بمعنى الترك. نفي بالشيء يعني تركه. واضح؟ فقول هنا يعني مفرطون إذا نفيه وتركه غير منكفف إليه. فقوله مفرطون أي متروكون منفيون في النار. ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، وقوله تعالى فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. إنا نسيناكم يعني تركناكم ولم نبالي بكم ولم نلتفت إليكم. إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد. وقوله أيضا وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار. فالنسيان في هذه الآيات معناه الترك في النار، نسوا الله فنسيهم، يعني تركهم في النار ولم يلتفت إليه. أما النسيان بمعنى زوال العلم فهذا مستحيل على الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وما كان ربك نسيا. وقال أيضا: قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وممن قال بأن معنى مفرطون منسيون متركون في النار مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وابن الأعرابي وأبو عبيدة والفراء وغيرهم. وقال بعض العلماء: معنى قوله تعالى مفرطون على قراءة الجمهور أي مقدمون إلى النار معدلون، معدلون من أفرطت فلانا وفرطته في طلب الماء إذا قدمته، إذا قدمته. ومنه حديث: أنا فرطكم على الحوض، يعني أنا أسبقكم إلى الحوض، أسبقكم. ومنه حديث: أنا فرطكم على الحوض أي متقدمكم. على قراءة نافع لا شك أن إذا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون فهو اسم فاعل، يعني فاعل إيه؟ أفرط في الأمر إذا أسرف فيه وجاوز الحد. ويشهد لهذه القراءة قوله تعالى: وأن المسرفين هم أصحاب النار، وأن المسرفين يعني المفرطين هم أصحاب النار. وعلى قراءة أبي جعفر: لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون فهو اسم فاعل فرط في الأمر إذا ضيعه وقصر فيه. ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. لا جرم يعني حقا، لا جرم معناها حقا أن لهم النار، يعني المقصود بلا يعني ليس الأمر كما تزعمون، لا ليس كما تزعمون، جرم أن لهم النار حقا أن لهم النار. ثم قال تبارك وتعالى: يقول القاسمي رحمه الله تعالى هنا في قوله تعالى: ويجعلون لله أن ينسبون إليه ما يكرهون، أي من البناء وهم ومن الشركاء، وهم يعلمون من الأولى كما يكرهون مشاركة أحد لهم في مالهم، وهو تحرير لما سبق. هذا معنى ويجعلون لله ما يكرهون، ينسبون لله ما يكرهونه لأنفسهم من البناء أو من الشركاء، وهذا تحرير لما سبق تسمية للتقرير وتوطئة لقوله تبارك وتعالى: وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، أي يجعلون لله ذلك مع دعواهم أن لهم العاقبة الحسنى عند الله. تصف ألسنتهم الحسنى العاقبة الحسنى عند الله، إن كان ثم معاد فيكون على افتراض أن هناك آخرة، كما قصه تعالى عنهم بقوله، طبعا عبارة كما قصه تعالى أدق من أن نقول كما حكى الله، هي عبارة شائعة على ألسنتنا، والأولى أن نقول قص الله ولا نقول حكى، لم يرد في القرآن هذا اللفظ أبدا عن الله سبحانه وتعالى أن الله يحكي، لأن حكى معناها يعني حكيت فعل فلان، يعني قلدته في حركاته أو في أسلوب كلامه أو غير ذلك، فالحكاية فيها نوع من التمثيل. ولذلك يعني في بعض الأحاديث رأيت النبي الله سبحانه وتعالى يحكي نبيا من الأمم ضربه القوم حتى سال دمه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. ويقول عليه الصلاه والسلام: ما احب اني حكيت احدا وان لي كذا وكذا، ما احب اني حكيت احدا عني قلدت فعل احد او فعلت مثل ما يفعل، وان لي كذا وكذا، يعني لو قيل لي لك كذا وكذا وافعل هذه المحاكاه لما فعلت ذلك. واضح؟ فاذا كلمه الحكايه كما يقولون او نقول كثيرا دون ان نقصد حكى الله في كتابه كذا وكذا، لا، يقول قص الله في كتابه: نحن نقص عليك احسن القصص ورد لنا قد قصصناهم عليه. فهذه من دقه القاسمي رحمه الله تعالى. يقول: اي يجعلون لله ذلك مع دعواهم ان لهم العاقبه الحسنى عند الله ان كان ثم معاد، كما قصه تعالى عنهم بقوله: ولئن رجعت الى ربي ان لي عنده للحسنى. يعني جمع هؤلاء بين عمل السوء وتمني المحال، جمع بين عمل القبيح الكفر وتمني الشيء الذي هو مستحيل، بأن يجازوا على ذلك حسنا، يعني يعمل السوء وينطلق من هذا يدخل الجنة، يشرك بالله ويمني نفسه بأن له العاقبة الحسنة إن كانت هناك آخرة. نعم. وقد روي أنه وجد في أحد أحجار الكعبة لما رجبت مكتوبا: تعملون السيئات وتجزون الحسنات، أجل كما يجتنى من الشوك العنب. هل الشوك يجتنى منه عنب؟ لا، الشوك لا يعني يصل منه على العنب. فأنتم تعملون السيئات وتنتظرون هذه السيئات تأتيكم بالعاقبة الحسنة، هذا لا يكون. قالت شهابه قوله تعالى: وتصرف ألسنتهم الكذب من بليغ الكلام وبديعه، كقولهم: عينها تصف السحر أي ساحرة، وقدها يصف الهيئة أي هيفاء. قال أبو العلاء المعري: ترى برق المعرة بعد وهم فبات برامة يصف الكلالة. برامة يصف الكلالة، هذا من خطيطته التي مطلعها: عن وقت الخلاط كشف حالا ومن عند الظلام طلبت مالا. ثم يقول: ترى برق المعرة بعد وهم فبات برامة يصف الكلالة، يعني ترى برق المعرة بعد وهم. المعرة هي معرة النعمان بالشام، ينسب لها أبو العلاء المعري معرة النعمان بالشام. فيقول: ترى برق المعرة بعد وهم، يعني بعد طائفة من الليل، فبات برامة يصف الكلالة. ورامة موضع ثم رامة. يقول: لما حللنا برامة مغربا نظرنا إلى برق قرى من جانب الشام من صوب معرة النعمان، حتى إذا بلغ رامة كان بها يصف الكلام أي يشكو ضعفا، لأنه قطع شقة بعيدة ومسافة جامعة. البرق يعني قطع مسافة كبيرة، هو صدر من المعرة، نحن كنا برامة، يعني إلى أن قطع هذه المسافة الطويلة جدا تبقى كان قد البرق أصابه وهم وضعف. هذا معنى كلامي. الشاهد هنا قوله: يصف الكلالة، ترى برق المعرة بعد وهل برامة، فبات برامة يصف الكلالة، يعني فات برامة الايه؟ كليلة كليلة، لكن عدل عن ذلك القول يصف الكلالة. ثم رد كلامه وأثبت ضد بقوله سبحانه: لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون، أي معجلون إليها ومقدمون من الفرط. والفرط هو السابق إلى الورد. ما معنى الورد؟ الورد هو النوبة في إيه؟ في سقف الماء، يعني الإنسان يأتي بالجمال، بس كل واحد له دور، الدور بتاع كل واحد اسمه الورد، اسمه الورد، واضح؟ نعم. فالشخص الذي يسبق إلى الورد أول واحد يرد الماء، هذا كانوا يسمونه العرب الفرط. حتى في الدعاء أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، فرط يعني متقدمين. فكذلك قوله هنا وأنهم مفرطون، طبعا التصميم اختار هذا القول وهو أحد أقوال ثلاثة كما ذكرنا. فالفرط هو السابق إلى الورد، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا فرطكم على الحوض، يعني أنا أسبقكم إلى الحوض. يقال أفرطه في طلب الماء، يعني إذا قدمته. أو تفسير آخر: لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون، أي منسيون. طيب منسيون مشتق من ايه؟ نسي. نعم، منسيون مشتق من نسي مثل النسل. فاذا او متركون منسيون في النار، من افرطته بمعنى تركته ونسيته على ما حكاه الفقهاء، كقوله تعالى: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. وقرأ نافع: مفرطون بكسر الراء، اسم فاعل من أفرط إذا تجاوز أي متجاوز الحد في معاصي الله. لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون، يعني متجاوز الحد في معاصي الله. وقرأ ابن جعفر بكسر الراء المسددة وأنهم مفرطون إلى أفرط. ويطلب من الآية ما قص عنهم في قوله تعالى: ولئن خلقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وقال تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، يعني شدة الثقة في عرض الدنيا الذي أتاه الله سبحانه وتعالى. ونحن نشك مطالع بين الوقت والآخر فيات الله سبحانه وتعالى أنه ما من شيء في الدنيا يرتفع إلا يضعه الله سبحانه وتعالى. انظر من حدث اليوم من الهبوط الحاد في أسعار العملات العالمية، انهيار مريع يعني لم يسبق له مثيل. هؤلاء الذين يتكون بالدولار ويتكون بكذا وكذا من هذه العملة، فهم الآن يعني في حيرة وفي ذهول واندهاش مما حصل من الانهيار في هذه الأسهم وهذه الأموال التي يثقون ويطمئنون به. فالإنسان لا يطمئن إلا بالله عز وجل. هذا ما عدا ذلك فيخذله في أساس ما يكون حاجة إليه. فهذا أيضا من هذا الذي قال هذا الرجل ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، لأجدن الحسنى العاقبة الحسنى. ثم ذكر تعالى في إرسال الرسل وقال وإذا أرسلنا إليهم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم ولهم عذاب أليم. تالله حقا تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم أي من الكفر والتكذيب والعناد فهو وليهم اليوم، يعني فهو قرينهم اليوم، هو قرينهم يغويهم، أو المراد باليوم يوم القيامة، يعني كل إلى اليوم في الدنيا فهو وليهم اليوم، يعني هو قرينهم الذي يغويهم في الدنيا. إذا قلنا إن المراد باليوم يوم القيامة فهو وليهم، الولي أصلا بمعنى الناصر الناصر، وجعله سبحانه وتعالى ناصرا في يوم القيامة مع أنه يوم القيامة لا ينكرون. مبالغة في عندكم في عند نقطة القطرين مبالغة من هذا فيما فيه فيما فيه مبالغة فيما فيه وتهكم عتابه السيف فلان عتابه السيف المريد أن يعاتبه أقع عقابه السيف واضح هذا تهكم عتابه هذا السيف أو كما يقول بعضهم تحية بينهم ضرب وبيعه والله. فكذلك هنا قوله تعالى فهو وليهم اليوم يعني فلينظرهم هل ينصرهم هل ينصرهم هل يدافعهم عنهم وهل يتولاهم بالفعل، انما هو تهكم مبالغه في نفي هذه الولايه وتهكم. فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم. ثم قال تعالى وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمه لقوم يؤمنون. إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، أي فالقرآن هو الفرقان الفاصل بين الحق والباطل وكل ما يتنازع فيه. فالقرآن أتى مصدقا لما قبله من الكتب ومهيمنا عليها وفاصلا وحاكما في كل ما اختلفوا فيه، وهدى أي للقلوب ورحمة لقوم يؤمنون. ثم أشار عز وجل إلى عظيم قدرته في آياته الكونية الدالة على وحدانيته، إثر قدرته في إحياء القلوب الميتة بالكفر بما أنزله من وحيه وهداه إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، فتحيي بهذا البيان القلوب الميتة وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ثم قال عز وجل والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. والله أنزل من السماء، السماء هنا المزن المزن السحاب، ماء فأحيا به الأرض بعد موتها أي بالنبات والزرع بعد جذبها ويبتها، إن في ذلك لآية لقوم يسمعون أي يسمعون هذا التذكير ويعقلون وجه دلالته. ثم قال سبحانه وتعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث، وهو ما في الجلد من السفلي، ودم من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين أي سهل المرور في حلقهم، بين تعالى آياته في الأنعام بما ذكر ليستدل به على وحدانيته وانفراده بالألوهية، وليستدل به أيضا على الحجر، فإن العشب الذي يأكله الحيوان إنما يتولد من الماء والتراب. فقلب الطين نبادا وعشبا، ثم تبديله الزبن في جوف الحيوان، ثم تحويله إلى لبن، أعظم عبرة على فطرته تعالى على قلب هذه الأجسام الميتة من صفة إلى صفة. وإنما ذكر الضمير في بطونه هنا وأنته في سورة المؤمنين لكون الأنعام اسم جمع، فيذكر ويفرد ضميره باعتبار لفظه، ويؤنث ويجمع باعتبار معناه. قوله عز وجل، يقول التنفيذي رحمه الله تعالى، قوله تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه. بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن في الأنعام عبرة دالة على تقرب من خلقها وأخلص لبنها من بين فرث ودم، لأنه هو وحده المستحق لأن يعبد ويطاع ولا يعطى. وأوضح هذا المعنى أيضا في غير هذا الموضع لقوله تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وقال أيضا: والأنعام خلقها لكم فيها جسد ومنافع ومنها تأكلون. وقوله: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. وقوله: أفلا ينظر. الآية المذكورة على أن الأنعام يصح تذكيرها وتأليفها، لأنه ذكرها هنا بقوله: نسقيكم مما في بطونه، وأنتها في سورة قد أفلح المؤمنون في قوله: نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة. ومعلوم في العربية أن أسماء الأجناس يجوز فيها التذكير نظرا إلى اللفظ، والتأنيث نظرا إلى معنى الجماعة، الداخلة تحت اسم الجنس. وقد جاء في القرآن تذكير الأنعام وتأنيثها كما ذكرناه آنفا، وجاء فيه تذكير النخل وتأنيثها، فالتذكير بقوله: كأنهم أعجاز نخل منقعر، والتأنيث بقوله: كأنهم أعجاز نخل خاوية، ونحو ذلك. وجاء وتأنيثها فالتذكير بقوله: السماء منفطر به، والتأنيث بقوله: والسماء بنيناها بأيد، ونحن ذلك من الآيات. وهذا معروف في العربية بحثا طويلا يتعلق باستنباط بعض الفقهاء من قوله: مما في بطونه، أن لبن الفحل يفيد التحريم، ونقص ذلك يعني بالتفصيل، نحن مضطرون إلى تجاوزه اختصارا. ذكر أيضا أن استنبط النقاش غيره في هذه الآية الكريمة أن المنية ليس بنجس، ثم فصل في النقاش أيضا في هذه المسألة التي يراجعها بالشاء في أضغاء البيان. ثم ختم بقوله: قال الفقهي في هذه الآية دليل على جواز الانتفاع بالألبان من الشرب غايره، جواز الانتفاع بالألبان. طبعا الآية في سياق الإنزال، في سياق الهلة، واضح. فأما لبن الميتة فلا يجوز الانتفاع به لأنه مائع طاهر حصل في وعاء النجس، وذلك أن ضرع الميتة نجس واللبن طاهر، فإذا حلق صار محفوظا من وعاء الميتة. فاختلف أصحابنا فيه، قال: إن الإنسان طاهر حيا وميتا فهو طاهر، ومن قال يلبس بالموت فهو نجس. وعلى القولين جميعا تثبت الحرمة، لأن الصبي قد يتغذى به كما يتغذى من الحية، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرضاع ما أنبت اللحم وأنبت العظم ولم يخص. هذا كلام الفرقوي رحمه الله تعالى، هذا يعني فيما يتعلق بقوله عز وجل في هذه الآية الكريمة: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم إما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للسائلين. الحقيقة أن هيئة الأعداد العلمي القرآن والسنة الجماعة المعبدة في العالم الإسلامي لها سلسلة متميزة من البحوث حول يعني حوله الأزاز العلم الحديث يعني. فله مشكلة طويلة الحقيقة منها هذا العدد أوله من الأعجاز العلمية في عالم النحو وبحث آخر اللبن وتركيبه الكيميائي وبحث ثالث حول الحبة السوداء. هو لك هنا كلاما طيبا الدكتور علي أحمد علي السحاب عمل بحث عن اللبن البدوي عليه السلام الذي يقول فيه من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه ومن سقاه لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فاني لا اعلم ما يجزي من الطعام والشراب الا اللبن. وهذا الحديث رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. طبعا لا شك ان هذا الحديث فعلا من حديث الاعجاز العلمي من اطعمه الله طعاما يعني جعل الطعام كله في كفه وجعل اللبن في كفه مقابله. من أطعم الله تعالى فليقل اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه. إذا هذه من الأدعية إيه؟ من الأدعية التي تقال بعد الطعام أي طعام تقول بعد ما يستفر اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه. لكن من سقاه لبنا لأن الله هو الذي يطعم هو الذي يطعم سبحانه وتعالى ومن سقاه لبنا فليقل اللهم بارك لنا منه وزدنا منه إشارة إلى أنه لا طعام أفضل من اللبن. ثم يقول عليه الصلاة والسلام من الطعام والشراب إلا اللبن. وفي الحديث أيضا أن جبريل عليه السلام جاء بإناء من خمر وإناء من لبن فخير الرسول صلى الله عليه وسلم بينهما فاختار صلى الله عليه وسلم إناء اللبن فقال له جبريل اخترت الفطرة أما إنك لو اخترت الخمر روى الخمس. أي نعم شاء الله سبحانه وتعالى أن يتغذى الرضع الصغار في اللبن قبل إعطائهم أي غذاء آخر. ولذا وجد اللبن لا قيمة غذائية للمتبع ويأتي الاحتياجات الغذائية بشكل نبي مستدلة وأقرب إلى الكمال من أي غذاء آخر. فاللبن يعتبر نسبيا أكمل الأغذية على الإطلاق رغم أنه يعني ينقصه قليل من العناصر الغذائية لكن رغم ذلك يعد أفضل من أي غذاء ممتلئ أي مادة غذائية أخرى يمكن أن تقارن مع اللبن من حيث قيمته الغذائية المرتفعة وذلك لاحتوائه على المواد الغذائية الأساسية الضرورية التي لا يستغني عنها جسم الإنسان في جميع مراحل نموه وتطوره فهو أحسن غذاء للأطفال والناشئين والبالغين والمسنين على السواء. فهو ينفع الصغار في حياتهم المقبلة ويكسبهم مناعة ضد كثير من الأمراض ويوفيه ايضا الكبار لقيمته الغذائيه المتبعه. طبعا اللبن بيدخل في منتجات الالبان لانها مصدرها اللبن الجبن وهذه الاشياء هي من تعتبر تابعه للبن لانها من المنتجات اللبنيه ذات القيمه الغذائيه المتبعه. طبعا لن نفصل فيما ذكر هنا من حيث تفصيل العناصر الغذائيه التي يحتويها اللبن سواء البروتينات او الكربوهيدرات او السكريات او الدهون او المعادن او الفيتامينات او الماء. واضح هو ذكرنا بتفصيل تخصصي الى حد بعيد فقال هذا هو اللبن الذي اخرجه المولى جل شانه بقدرته العظيمه من بين فرق ودم لبنا خالصا للشاربين يجزي الاصحاء ثم يقول هكذا يتجلى لنا بوضوح ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اشار الى قيمه اللبن الغذائيه في زمن لم يكن يدرك الناس وقتئذ تركيب اللبن وما احتوى عليه من عناصر ومركبات الغذاء الحيوي الهام التي لا تجتمع في شراب غيره. ثم لما تقدم العلم وتوفرت الاجهزه توفر العلماء والباحثون الى اكتشاف المواد الغذائيه التي يحتوي عليها اللبن من البروتينات والكربوهيدرات والسكريات والدهون والمعادن والفيتامينات وغير ذلك فلم اخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه الحقائق في وقت يستحيل فيه على الانسان هل يتوصل الى ما توصل اليه اليوم بعد رحله شاقه من الدراسه والبحث وصل من خلالها الى نتائج تتوافق مع ما اخبر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتدل دلاله قاطعه على انه رسول الله حقا وان ما اخبر به وذكره انما هو بتعليم الله له ولا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ثم ذكر بحثا اخر للدكتور احمد الوصيف ودكتور صادق رمان بعنوان اعجاز القران الكريم بالتركيب الكيميائي للبن. طبعا الاعجاز هنا في الفقره الثالثه متعلقه بالحديث، والحديث اخبر انه لا يبلغ طعام من اللبن، واخبر انه يعني اذا من سخاه الله لبنا فليقل الله ما يكفينا فيه وجبنا منه، في غير من الطعام يقول وارزقنا خيرا منه. أما هنا فهو يسلط الضوء على وجه نزول الإعجاز في الآية نفسها، في الآية نفسها. يقولان في بداية البحث واللبن قد يكون الطعام الأكثر كمالا من الناحية الغذائية إلى ما قرن بغيره من الأغذية الطبيعية. أيضا موضوع الترتيب تفصيل كبير، لكن قال أشار القرآن الكريم إلى إنتاج اللبن حيث قال تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. مدلول الآية يمكن أن يتسع ليشمل إنتاج اللبن عند كل الثدييات، وتستعمل كلمة فرث من بين فرث ودم. فرث تستعمل معنى الأمعاء، الفرث الأمعاء، وخاصة الأجزاء التي تمتص منتجات هضم الطعام. معروف أن الطعام يمتص يعني أساسا من أولا في المعدة ثم بعد ذلك في إيه؟ في الأمعاء، يمتص في الأمعاء. فالفرق يطلق على الأمعاء نفسها ويطلق على محتويات الأمعاء، واضح على ما تحتوي الأمعاء. ففيما يتعلق بمنشأ اللبن يعتبر الضرع من الناحية العلمية عبارة عن غدة كبيرة ذات إفراز خارجي وهي ساكنة إلى حد كبير، بتكبر فيها الأوعية الدموية والكروات المنتوية والأعصاب. حرص الكلام يعني صحيح أن هذه الغدة هي التي تفرز أو تخرج اللبن، لكن الكثير من مكونات اللبن أساسا يأتي من الدم ومن أنسجة أخرى من الجسم خاصة الأمعاء والأمعاء، كما تنص على ذلك الآية الكريمة السابقة. ثم يذكر التركيب الكيماوي لللبن، طبعا نتجاوز عنه، لكن يلفت النظر هنا لاحتواء اللبن على كم كبير من الأجسام المضادة، يعني هي تعطي المناعة يعني ضد الأمراض، ويركز بشكل خاص على ما يسمى اللبأ بالهم، اللبأ أو الكوليستروم اللي هو أول ما يخرج من الأم بعد الولادة. طبعا النساء الجاهلات الغارقات في الجهل يطرحن اللبأ يعني جانبا، في حين أنه قيمته الغذائية في غاية الأهمية، يعني في كمية من المضادات الحيوية والبروتينات العالية، ومهم جدا بالنسبة للطفل، لأن هذا أول ما يرزقه الله سبحانه وتعالى من أمه من الطعام كي يقيه الأمراض لما ينتقل إلى العالم الخارجي. فالجاهلات من الأمهات يطرحن هذا الذي يسمينه المسمار جانبا، ويحرمن الطفل من هذا السلاح الذي يرزقه الله سبحانه وتعالى أول ما يرزقه من صدر أمه. فهذا بلا شك يعني من الجهل الفاحش ومن الإساءة إلى الطفل بسبب جهل الأم. المهم نأخذ بالتفاصيل الكبيرة جدا موضوع التركيب وآيات التي تتعلق في تركيب اللبن، ثم يختم بقوله يتضح لنا مما تقدم أن معظم مكونات اللبن، لأنه ذكر مكونات بالتفصيل، معظم مكونات اللبن تأتي إما من الفرث أو من الدم أو من كليهما معا، من الفرث أو من الدم أو من كليهما معا. كل ما قبل من الفرث إما أنه جدار الأمعاء، جدار الأمعاء يحصل انتصاب من خلاله الهضم ثم الانتصاق، او والانتصاق لايه؟ لما هو داخل الامعاء الذي يوصل عليه ايضا الفرث. فالفرث هو ما تحتويه الامعاء من الاكل الذي يهضم ثم ينطق من خلال الامعاء. الفرث اما ما هو بداخل الامعاء واما نفس الامعاء. طيب ينتقل من الامعاء من داخل الامعاء الى جدار، من خلال جدار الامعاء عن طريق ايه بعد كده؟ عن طريق الدم. لذلك قال تعالى من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فمعظم مكونات اللبن تاتي اما من الفرث او من الدم او من كليهما معا. وتقوم غدة الثدي بتصنيع بعض المكونات الأخرى من مواد بسيطة سبق أن أغيرت من الفرق أو من الجني أو منهما حتى ما يصنع في هذه الغدة بيكون أفضل من أشياء وردت إليها من إيه؟ من الفرق أو من الجني أو من كليهما. والنص القرآني يستخدم كلمة خالصة، خالصة بمعنى مصفى أو مختارا أو نقيا عند الإشارة إلى اللبن. وتتم تصفية مكونات الفرخ والدمي لتصبح لبنا نقيا خاليا من العناصر غير الضرورية. ويتم اختيار واستخلاص هذه المكونات للبن بشكل خاص. سائغة للكلبين، تدل كلمة سائغة على طيب المذاق وحلاوته نظرا لوجود سكر اللبن المسمى اللاكتوز. ويحدثنا الإمام المفسر فخر الدين الرازي المتوفى في القرن السابع الهجري عن سر تكوين اللبن مسترسلا بنور الآية الكريمة، فلا يكاد يبتعد عما قرره علماء الكيمياء الحيوية في القرن الهجري. حيث يقول: وأما نحن فنقول المراد من الآية هو أن اللبن إنما يتولد من بعض أجزاء الدم، والدم إنما يتولد من الأجزاء اللطيفة التي في الفرج وهي الأجزاء المأكولة الحاصلة في الجلد. ايه هو الجلد؟ المعدة. وهذا اللبن متولد من الأجزاء التي كانت حاصلة فيما بين الفرج أولا ثم كانت حاصلة فيما بين الدم ثانيا، فصفاه الله عن تلك الأجزاء الكثيفة الغليظة وخلق فيها الصفات التي باعتبارها صارت لبنا موافقا لبدن الطفل. وهكذا يتجلى ما ورد في القرآن الكريم وهو يعبر عن هذا الناموس الإلهي بعبارة قصيرة رقيقة تحيط به من جميع أطرافه. يعني كلام طويل جدا لو قرأناه مع النوم ثلاث ساعات تفاصيل الصلاحات والمكونات اللبن. فهذا كله ضمنه قوله تعالى من بين فرق ودم، من بين فرق ودم، يعني هو الإعجاز يعني منشأ اللبن من بين فرق ودم. فأي جديد أضافه العلم الحديث إلى هذه الإشارة الخبيثة السريعة التي تمثل قانونا علميا اللهم إلا البرهنة على إثباته مما يعتبر إعجازا علميا لا شك فيه. هذا فيما يتعلق بموضوع يعني بمعنى هذه الآية الكريمة، ولا شك أنها تحتوي على مظهر من مظاهر الإعجاز العلمية. يعني حتى يعني جميع الهيئات الصحية في العالم كله حتى الآن تعترف وتقر بأنه لا يوجد على إطلاق سبيل في لبن الأم. اللبن الذي يخلقه الله سبحانه وتعالى في الأم لا يوجد له بديل على الإطلاق، بل يتفاخرون بأن هذا اللبن يعني إيه مش عارف يسموها يعني إيه بالعرب يعني المؤنث يعني بالفين، يعني إن هو أقرب ما يكون لصفة إيه الهيومنايز، يعني يعني هناك معالجة حتى يقترب قدر المستطاع إلى صفات ما يخلقه الله سبحانه وتعالى في لبن الأم. فهذا أيضا من يعني من آيات الله سبحانه وتعالى أنه ما يستطيع أحد أبدا أن يصنع مهما صنع أي لبن مشابها للبن الأم. وإن كان السياق طبعا مش موضوعنا في كلام الأنف الأمعاء، لكن هذه إشارة عابرة. ثم يقول تبارك وتعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه شكرا ورزقا حسنا. كما تعلمون هذه السورة من أسمائها سورة النعم، سورة النعم. بدأ الله سبحانه وتعالى بأعظم نعمة في الوجود وهي نعمة الوحي الذي يخرج به الناس من الظلمات إلى النور. ومن آية وأخرى تجد تعداد نعم الله عليها: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه شكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: ومن ثمرات قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناق تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. جمهور العلماء على أن المراد بالسكر في هذه الآية الكريمة الخمر، السكر هنا الخمر، لأن العرب تطلق اسم السكر على ما يحصل به السكر من إطلاق المصدر وإرادة الاسم. والعرب تقول سكر سكرا، سكر سكرا، وسكر سكرا. وقال المحتري السكر الخمر سميت بالمصدر من فكر من فكر فكرا وسكرا نحن ركب غزا وركب أم أراد بهم ربهم ركب فعلا جرامة يصف الكلالة هذا من قصيدته التي مطلعها عن وحد الخلاص كفت حالا ومن عند الظلام طلبت هالا ثم يقول ترى برق المعرة بعد وهن فبات برامة يصف الكلالة يعني ترى برق المعرة بعد وهن المعرة هي معرة النعمان بالشام ينتبه لها وعلاء المعري معرة النعمان بالشام فيقول ترى برق المعرة بعد وهن يعني بعد طائفة من الليل ثلاث برامة يصف الكلالة ورامة موضع ثم رامة يقول لما حللنا برامة مغربا نظرنا إلى برق ترى من جانب الشام من صوب معرة النعمان حتى إذا بلغ رامة كان بها يصف الكلام أن يسكو ضعفا لأنه قطع شقة بعيدة ومسافة جازعة البرق يعني قطع مسافة كبيرة هو صدر من المعرة نحن كنا برامة يعني الى ان قطع هذه المسافه الطويله جدا الشقه كان قد البرق اصابه وهم ورعب هذا معنى كلامي الشاهد هنا قوله يصف الكلاله ترى برق المعره بعد وهل جرام فبات جرامه يصف الكلاله يعني بات جرامه ايه كليله لكن عبر عن ذلك القول يصف الكلاله ثم رد كلامه واثبت ضده بقوله سبحانه لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون اي معجلون اليها ومقدمون من الفرط والفرط هو السابق الى الورد ما معنى الورد الورد هو النوبه في ايه في سقف الماء يعني الانسان ياتي بالجمال فكل واحد له دور فالدور بتاع كل واحد اسمه الورد ما اسمه الورد واضح نعم فالشخص الذي يسبق الى الورد اول واحد يرد الماء هذا كانوا يسمونه العربي الفرط حتى في الدعاء انتم لنا فرط ونحن لكم تبع فرط يعني متقبلين كذلك قوله هنا وانهم مفرطون طبعا القاسمين اختار هذا القول وهو احد اقوال ثلاثه كما ذكرنا فالفرط هو السابق الى الورد كما قال عليه الصلاه والسلام انا فرطكم على الحوض يعني انا اسبقكم الى الحوض يقال يقال افرضته في طلب الماء يعني اذا قدمته او تفسير اخر لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون اي منفيون طيب منفيون مشتق من ايه نفي نعم منفيون مشتق من نفيا مثل المثل فإذا أو متركون منفيون في النار من أفرطته المعنى فرطته ونفيته على ما حكاه القضاء كقوله تعالى فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وقرأ نافع المفرطون بكسر الراء اسم فاعل من أفرط إذا تجاوز أي متجاوزوا الحد في معاصي الله لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون يعني متجاوزوا الحد في معاصي الله وقرأ ابن جعفر بكسر الراء المسددة وأنهم مفرطون إلى قطع ويقرب من الآيات ما قص عنهم في قوله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وقال تعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا يعني شده الثقه في عرض الدنيا الذي اتاه الله سبحانه وتعالى ونحن نشك مطالع بين الوقت والاخر ايات الله سبحانه وتعالى انه ما من شيء في الدنيا يرتفع الا يضعه الله سبحانه وتعالى انظر ما حدث اليوم من الهبوط الحاد في اسعار العملات العالميه انهيار مريع يعني لم يسبق له مثيل هؤلاء الذين يتكون بالدولار ويتكون بكذا وكذا من هذه العملة فهم الآن يعني في حيرة وفي ذهول وانبهاج مما حصل من الانهيار في هذه الأسهم وهذه الأموال التي يثقون ويطمئنون به فالإنسان لا يطمئن إلا بالله عز وجل. أما مع ذلك فيخذله في أساس ما يكون حاجة إليه. فهذا أيضا من هذا الباب. قال هذا الرجل: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، لأجدن الحسنى العاقبة الحسنى. ثم ذكر تعالى في إرسال الرسل قال وإذا أرسلنا إلى من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم ولهم عذاب أليم. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم، أي من الكفر والتكذيب والعناد، فهو وليهم اليوم، يعني فهو قرينهم اليوم، هو قرينهم يغويهم، أو المراد باليوم يوم الكاف، يعني كل إن اليوم في الدنيا فهو وليهم اليوم، يعني هو قرينهم الذي يغويهم في الدنيا. إذا كل إن المراد باليوم يوم القيامة فهو وليهم، الولي أفضل بمعنى الناصر الناصر، وجعله سبحانه وتعالى ناصرا في يوم القيامة مع أنه يوم القيامة لا ينصرون. مبالغة في عندكم في عند نفسه القصرين مبالغة في ماذا؟ في نفيه مبالغة في نفيه وتهكم عتابه السيف، فلان عتابه السيف، المريد أنه عتبه أقع عقبته بالسيف، واضح؟ هذا تهكم عتابه السيف، أو كما يقول بعضهم التحية بينهم صرف وديعه، واضح؟ فكذلك هنا قوله تعالى فروا ليهم اليوم، يعني فلينظروا هل ينصرهم هل يدافعهم عنهم وهل يتولهم بالفعل، إنما هو تهكم مبالغة في نفسه هذه الولاية وتهكم. فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. ثم قال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، أي القرآن هو الفرقان الفاصل بين الحق والباطل وكل ما يتنازع فيه. فالقرآن أتى مصدقا لما قبله من الكتب ومهيمنا عليها وفاصلا وحاكما في كل ما اختلفوا فيه، وهدى أي للقلوب ورحمة لقوم يؤمنون. ثم أشار عز وجل إلى عظيم قدرته في آياته الكونية الدالة على وحدانيته، إثر قدرته في إحياء القلوب الميتة للكفر بما أنزله من وحيه وهداه إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، فتحيي بهذا البيان القلوب الميتة وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ثم قال عز وجل والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. والله أنزل من السماء، السماء هنا المزل ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، أي بالنبات والزرع بعد جذبها ويبكها، إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، أي يسمعون هذا التذكير ويعقلون وجه دلالته. ثم قال سبحانه وتعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث، وهو ما في الكبد من السفلي، ودم من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، أي سهل المرور في حلقهم. بين تعالى آيته في الأنعام بما ذكر ليستدل به على وحدانيته وانفراده بالألوهية، وليستدل به أيضا على الحشرة، فإن العشب الذي يأكله الحيوان إنما يتولد من الماء والتراب، فقلب الطين نباتا وعشبا ثم تبديله دمًا في جوف الحيوان ثم تحويله إلى لبن أعظم عبرة على قدرته تعالى على قلب هذه الأجسام الميتة من صفة إلى صفة. وإنما ذكر الضمير في بطونه هنا وأنته في سورة المؤمنين لكون الأنعام اسم جمع فيذكر ويفرد ضميره باعتبار لفظه ويؤنث ويجمع باعتبار معناه. قوله عز وجل يقول التنفيذي رحمه الله تعالى قوله تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه. بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن في الأنعام عبرة دالة على تقرب من خلقها وأخلص لبنها من بين فرث ودم لأنه هو وحده المستحق بأن يعبد ويطاع ولا يعطى. وأوضح هذا المعنى أيضا في غير هذا الموضع كقوله تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وقال أيضا والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. وقوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. وقوله أفلا ينظر الآية المذكورة على أن الأنعام يصح تذكيرها وتأليفها لأنه ذكرها هنا بقوله نسقيكم مما في بطونه وأنتها في سورة قد أفلح المؤمنون في قوله نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة. ومعلوم في العربية أن أسماء الأجناس يجوز فيها التذكير نظرا إلى النصب والتأنيث نظرا إلى معنى الجماعة الداخلة بحثا في الجنس. وقد جاء في القرآن تذكير الأنعام وتأنيثها كما ذكرناه آنفا وجاء فيه تذكير النخل وتأنيثها فالتذكير بقوله كأنهم أعجاز نخل منقعر والتأنيث بقوله كأنهم أعجاز نخل خاوية ونحن ذلك. وجاء وتأنيثها فالتذكير في قوله السماء منفطر به والتأنيث في قوله والسماء بنيناها بأيد ونحن ذلك من الآيات. وهذا معروف في العربية بحثا طويلا يتعلق باستنباط بعض الفقهاء من قول مما في بطونه أن لبن الفحل يفيد التحريم ونقص ذلك يعني بالتفصيل نحن مضطرون إلى تجاوزه اختصارا. ذكر أيضا أن استنبط النقاش غيره في هذه الآية الكريمة أن المنية ليس بنجس ثم فصل في النقاش أيضا في هذه المسألة التي وضعها النساء في أضواء البيان. ثم ختم بقوله قال القرطبي في هذه الآية جميل على جواز الانتفاع بالألبان من الشرب غائره جواز الانتفاع بالألبان طبعا الآية في سياق الإنسان في سياق الجنة واضح. فأما لبن الميتة فلا يجوز الانتفاع به لأنه مائع طاهر حضر في وعاء النجس وذلك أن ضرع الميتة نجس واللبن طاهر فإذا حلق صار محفولا من وعاء الميتة. فاختلف أصحابنا فيه قال إن الإنسان طاهر حيا وميتا فهو طاهر ومن قال يلبس بالموت فهو نجس. وعلى القولين جميعا تثبت الحرمة لأن القضية قد يتغذى به كما يتغذى من الحية وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرضاع ما أنبت اللحم وأنبت العرق ولم يخص. هذا كلام القرطبي رحمه الله تعالى. هذا يعني فيما يتعلق بقوله عز وجل في هذه الآية الكريمة وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم إما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للسائلين. الحقيقة أن هيئة الإعجاز العلمي القرآن والسنة السماع المعتبرة في العالم الإسلامي لها سلسلة متميزة من البحوث حول يعني أوجه الإعجاز العلمي الحديث يعني فلهم سلسلة طويلة الحقيقة منها هذا العدد أوجه من الإعجاز العلمي في عالم النحل وبحث آخر اللبن وتركيبه الكيميائي وبحث ثالث حول الحبة السوداء. وذكر هنا كلاما طيبا الدكتور علي أحمد علي السحاب عمل بحث عن اللبن بدأ عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه ومن سقاه لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منهم فإني لا أعلم ما يجري من الطعام والشراب إلا اللبن. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. طبعا لا شك أن هذا الحديث فعلا من حديث الإعجاز العلمي، من أطعمه الله طعاما يعني جعل الطعام كله في كفة ويجعل اللبن في كفة مقابلة، من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه. إذا هذه من أدعية إيه؟ من أدعية تقال بعد الطعام، أي طعام تقول بعد ما يستقرر اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه. لكن من تخاف لبنا، لأن الله هو الذي يطعم هو الذي يسقي سبحانه وتعالى، ومن تخاف لبنا فليقل اللهم بارك لنا منه وزدنا منه، إشارة إلى أنه لا طعام أفضل من اللبن. ثم يقول عليه الصلاة والسلام من الطعام والشراب إلا اللبن. نعم. وفي الحديث أيضا أن جبريل عليه السلام جاء بإناء من خمر وإناء من لبن، فخير الرسول صلى الله عليه وسلم بينهما، فاختار صلى الله عليه وسلم إناء اللبن، فقال له جبريل اخترت الفطرة، فما إنك لو اخترت الخمر غوت خمسه. أي نعم. شاء الله سبحانه وتعالى أن يترذى الرضع الصغار في اللبن قبل إعطائهم أي غذاء آخر، ولذا وجد اللبن لا قيمة غذائية مرتفعة، ويأتي الاحتياجات الغذائية بشكل لبن مستغلة وأقرب إلى الكمال من أي غذاء آخر، فاللبن يعتبر للصيام أكمل الأغذية على الإطلاق، رغم أنه يعني ينقصه قليل من العناصر الغذائية، لكن رغم ذلك يعد أفضل من أي غذاء منفرد أي مادة غذائية أخرى يمكن أن تقارن مع اللبن من حيث قيمته الغذائية المرتفعة، وذلك لاحتوائه على المواد الغذائية الأساسية الضرورية التي لا يستغني عنها جسم الإنسان في جميع مراحل نموه وتطوره، فهو أحسن غذاء للأطفال والناشئين والهامرين والمسلمين على السواء. فهو ينفع الصغار في حياتهم المقبلة ويكسبهم مناعة ضد كثير من الأمراض، ويصيب ايضا الكبار بقيمته الغذائيه المرتفعه. طبعا اللبن يدخل في منتجات الالبان لانها مصدرها اللبن، الجبن وهذه الاشياء هي من تعتبر تابعه للبن لانها من المنتجات اللبنيه ذات القيمه الغذائيه المرتفعه. طبعا لا نفصل فيما ذكر هنا من حيث تفصيل العناصر الغذائيه التي يحتويها اللبن، سواء البروتينات او الكربوهيدرات او السكريات او الدهون او المعادن او الفيتامينات او الماء، واضح هو ذكرنا بتفصيل تخصصي الى حد بعيد. فقال هذا هو اللبن الذي اخرجه المولى جل شأنه بقدرته العظيمه من بين خرف ودم، لبنا خالصا للسائلين يجزي الاطحاء. ثم يقول هكذا يتجلى لنا بوضوح ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اشار الى قيمه اللبن الغذائيه في زمن لم يكن يدرك الناس وقتئذ تركيب اللبن وما يحتوي عليه من عناصر ومركبات الغذاء الحيوي الهام التي لا تجتمع في سراب غيره. ثم لما تقدم العلم وتوفرت الاجهزه توصل العلماء والباحثون الى اكتشاف المواد الغذائيه التي يحتوي عليها اللبن من البروتينات والكربوهيدرات والسكريات والدهون والمعادن والفيتامينات وغير ذلك، فمن اخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه الحقائق في وقت يستحيل فيه على الانسان ان يتوصل الى ما توصل اليه اليوم بعد رحله ساقطه من الدراسه والبحث، وصل من خلالها الى نتائج تتوافق مع ما اخبر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتدل دلاله قاطعه على انه رسول الله حقا، وان ما اخبر به وذكره انما هو بتعليم الله له وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ثم ذكر بحثا اخر للدكتور احمد الوصيف والدكتور صادق رمان بعنوان اعجاز القران الكريم في التركيب الكيميائي للبن. طبعا الاعجاز هنا في الفتره السابقه متعلقه بالحديث، الحديث اخبر انه لا يجزئ طعام من اللبن، واخبر انه يعني اذا من تقاه الله لبنا فليقل الله ما يجزئ فيه وجدنا منه، في غير من الطعام يقول وارزقنا خيرا منه. اما هنا فهو يسلط الضوء على وجه نزول الاعجاز في الايه نفسها، في الايه نفسها. يقولان في بدايه البحث واللبن قد يكون الطعام الاكثر كمالا من الناحيه الغذائيه اذا ما قورن بغيره من الاغذيه الطبيعيه. يدخل أيضا موضوع الترتيب تفصيل كبير. لكن قال أشار سبحانه الكريم إلى إنتاج اللبن حيث قال تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين خرف ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. مدلول الآية يمكن أن يفتتح ليكمن إنتاج اللبن عند كل الدجاجات وتستعمل كلمة خرف من بين خرف ودم. خرف تستعمل معنى الأمعاء خرف الأمعاء وخرف الأجزاء التي تمتص منتجات هضم الطعام. معروف أن الطعام يمتص يعني أساسا من أولا في المعدة ثم بعد ذلك في الأمعاء يمتص في الأمعاء. الفرق يطلق على الأمعاء نفسها ويطلق على محتويات الأمعاء. واضح على ما تحتوي الأمعاء. ففيما يتعلق بمنشأ اللبن يعتبر الضرع من الناحية العلمية عبارة عن غدة كبيرة ذات إفراز خارجي وهي ساكنة إلى حد كبير بتكثر فيها الأوعية الدموية والثروات اللمفاوية والأعصاب. حرص الكلام يعني صحيح أن هذه الغدة هي التي تفرز أو تخرج اللبن، لكن الكثير من مكونات اللبن أساسا يأتي من الدم ومن أنسجة أخرى من الجسم خاصة الأمعاء والأمعاء كما تنص على ذلك الآية الكريمة السابقة. ثم يذكر التركيب الكيماوي للبن طبعا نتجاوز عنه، لكن يلفت النظر هنا لاحتواء اللبن على كم كبير من الأجسام المضادة يعني الحياة اللي هي تسوق المناعة يعني ضد الأمراض، ويركز بشكل خاص على ما يسمى اللبأ في الهم. اللبأ أو الكولوستروم اللي هو أول ما يخرج من الأم بعد الولادة. طبعا النساء الكاهلات الغارقات في الجهل يطرحن اللبأ يعني جانبا، في حين أنه قيمته الغذائية في غاية الأهمية يعني في كمية من المضادات الحيوية والبروتينات العالية ومهم جدا بالنسبة للطفل، لأن هذا أول ما يرزقه الله سبحانه وتعالى من أمه من الطعام كي يقيه الأمراض لما تنتقل إلى العالم الخارجي. فالجاهلات من الأمهات يطرحن هذا الذي يسمينه المسمار جانبا ويحرمنا الطفل من هذا السلاح الذي يرزقه الله سبحانه وتعالى أول ما يرزقه من صدر أمه. فهذا كده شك يعني من الجهل الفاحش ومن الإساءة إلى الطفل بسبب جهل الأم. المهم نحن بالتفاصيل الكبيرة جدا موضوع التركيب وآيات التي سنتعلم في تركيب اللبن، ثم يختم بقوله يتضح لنا مما تقدم أن معظم مكونات اللبن، لأنه ذكر مكونات بالتفصيل، معظم مكونات اللبن تأتي إلا من الفرق أو من الدم أو من كليهما معا. من الفرق أو من الدم أو من كليهما معا. كل ما قبل أن الفرق إلا أنه بجدار الأمعاء أو بجدار الأمعاء يحصل انتصاب الكلام الهضم ثم الانتصاب أو والانتصاب لإيه؟ لما هو داخل الأمعاء الذي يدخل عليه أيضا الفرق. فالفرق هو ما تحتويه الأمعاء من الأكل الذي يهضم ثم ينطق من خلال الأمعاء الفرق، إما ما هو بداخل الأمعاء وإما نفس الأمعاء. طيب ينتقل من الأمعاء من داخل الأمعاء إلى جدار ومن خلال جدار الأمعاء عن طريق إيه بعد كده؟ عن طريق الدم. لذلك قال تعالى من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فمعظم مكونات اللبن تأتي إما من الفرث أو من الدم أو من كليهما معا. وتقوم غدة الثدي لتصنيع بعض المكونات الأخرى من مواد بسيطة سبق أن أخذت من الفرث أو من الدم أو منهما، حتى ما يصنع في هذه الغدة بيكون أفضل من أشياء وردت إليها من إيه؟ من الفرث أو من الدم أو من كليهما. والنص القرآني يستخدم كلمة خالصة، خالصة بمعنى مخفى أو مختارا أو نقيا عند الإشارة إلى اللبن. وتتم تصفية مكونات الفرق والدم لتصبح لبنا نقيا خاليا من العناصر غير الضرورية. ويتم اختيار واستخلاص هذه المكونات للبن بشكل خاص سائغا للشاربين. تدل كلمة سائغة على طيب المذاق وحلاوته نظرا لوجود سكر اللبن المسمى النكتوز. ويحدثنا الإمام المفسر فخر الدين الرازي المتوفى في القرن السابع الهجري عن سر تكوين اللبن مسترسلا بنور الآية الكريمة، فلا يكاد يبتعد عما قرره علماء الكيمياء الحيوية في القرن العشرين، حيث يقول: وأما نحن فنقول المراد من الآية هو أن اللبن إنما يتولد من بعض أجزاء الدم، والدم إنما يتولد من الأجزاء اللطيفة التي في الفرج، وهي الأجزاء المأكولة الحاصلة في الجسم. إيه هو الجسم؟
اللبن.
وهذا اللبن متولد من الأجزاء التي كانت حاصلة فيما بين الفرج أولا، ثم كانت حاصلة فيما بين الدم ثانيا، فقطعه الله عن تلك الأجزاء الكثيفة الغليظة وخلق فيها الصفات التي باعتبارها صارت لبنا موافقا للبن الصفر. وهكذا يتجلى ما ورد في القرآن الكريم وهو يعبر عن هذا الناموس الإلهي بعبارة قصيرة رقيقة تحيط به من جميع أطرافه. يعني كلام طويل جدا لو قرأناه طبعا ما فرق تفاصيل الصلاحات والمكونات اللبن، فهذا كله ضمنه قوله تعالى: من بين فرق ودم، من بين فرق ودم، هذا هو الإعجاز، بيان منشأ اللبن من بين فرق ودم. فأي جديد أضافه العلم الحديث إلى هذه الإشارة الخفيفة السريعة التي تمثل قانونا علميا، اللهم إلا البرهنة على إحساسه مما يعتبر إعجازا علميا لا شك فيه. هذا فيما يتعلق بموضوع يعني بمعنى هذه الآية الكريمة، ولا شك أنها تحتوي على مظهر من مظاهر الإعجاز العلمي. يعني حتى يعني جميع الهيئات الصحية في العالم كله حتى الآن تعترف وتقر بأنه لا يوجد على الإطلاق بديل للبن الأم. الآن اللبن الذي يخلقه الله سبحانه وتعالى في الأم لا يوجد له بديل على الإطلاق، بل يتفاخرون بأن هذا اللبن يعني إيه مش عارف يسموها يعني ايه بالعرب يعني المؤنث يعني بالفين، يعني ان هو اقرب ما يكون لصفه ايه هيومنايز، يعني هو لك معالجه حتى يقترب قدر المستطاع الى صفات ما يخلقه الله سبحانه وتعالى في لبن الام. فهذا ايضا من يعني من ايات الله سبحانه وتعالى انه ما يستطيع احد ابدا ان يصنع مهما صنع اي لبن مشابها لايه لبن الام. وإن كانت السياق طبعا مش موضوعنا من كلام الأنف الأمعاء، لكن هذه إشارة عابرة. ثم يقول تبارك وتعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه شجرا ورزقا حسنا. كما تعلمون هذه السورة من أسمائها سورة النعم، سورة النعم. بدأ الله سبحانه وتعالى بأعظم نعمة في الوجود وهي نعمة الوحي الذي يخرج به الناس من الظلمات الى النور. ومن آية أخرى: تجد تعداد نعم الله علينا ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: ومن ثمرات قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. جمهور العلماء على أن المراد بالسكر في هذه الآية الكريمة الخمر. السكر هنا الخمر، لأن العرب تطلق اسم السكر على ما يحصل به السكر من إطلاق المصدر وإرادة الاسم، والعرب تقول سكر سكرا سكر سكرا وسكر سكرا. وقال ابن محسري السكر السكر الخمر سميت بالمصدر من سكر من سكر سكرا وسكرا نحو ركب رشدا وركبا، ام اراد بهم ربهم ركب فعلا